بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح دائما الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وذرياتنا، إن ربي سميع مجيب. لقد بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت أظلمت الأرض فيه أو كادت، إلا بقايا من أهل الكتاب، أظلمت بالشرك والبدع والخرافات والجهالات وكثيرا من الأمور التي جعلت أمة العرب على وجه الخصوص في ذيل الأمم. فلقد كانت العرب إذ ذاك لا هدف لها في هذه الحياة، وإنما كانت تعيش فوضى في الفكر، وفوضى في الاعتقاد، وفوضى في السلوك، وفوضى في قضايا الاجتماعية. فبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي، فبعث تلك الأرواح من مهدها، وتلك الأجساد من خلودها إلى الأرض، فجعلها نابضة في الحياة. فلم يكن كثير ممن أصبحوا أنجما في سماء هذه الدنيا لم يكونوا شيء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلهم الله جل وعلا شيء، وذلك لأنهم استجابوا لوحي الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان الغالب منهم يعيش على هامش الحياة، كان الغالب منهم يعيش لا هدف له في هذه الحياة، إنما يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. ولكنهم حينما استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، واستجابوا لهذا الوحي، أصبحوا يزاحمون النجوم في عليائها مجدا وعزة وكرامة وفضيلة، وحفروا أسماءهم في جدار التاريخ، وكتبوا أحرفهم أو كتبوا أسماءهم بأحرف من نور، ما زال الناس يذكرونهم، وما زال الناس يترحمون عليهم. ولذلك أصبحت هممهم عالية، وأصبحت إراداتهم سماوية سحابية علوية. فهنا قاموا وانتفضوا من خلودهم إلى الأرض التي التصقت بها أبدانهم، وأبوا أن يتزحزحوا عنها، راضين بأن يكونوا في ذيل الأمم، قابعين في مؤخرة الركب. لكن الله جل وعلا حينما كانت قلوبهم مستعدة لقبول الوحي، جعل منهم أناسا يزاحمون النجوم كما ذكرت في عليائها مجدا وعزة وكرامة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته قائمة على علو الهمة، وعلى اكتساب أجمل وأعلى وأكمل الفضائل من الأخلاق والآداب والقيم، وأن شريعتنا لا ترضى بأن يعيش الإنسان كلا على الآخرين، أو أن يعيش على هامش الحياة، أو أن يعيش لا هدف له في هذه الحياة. بل إننا حينما نستقرئ في نصوص الكتاب والسنة نجد بأن هذه الشريعة طالبت كل مسلم وكل مسلمة بأن يكونوا فاعلين مؤثرين، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، سواء في أمور الآخرة أم في أمور الأولى. نعم، هذه هي شريعتنا، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي انتشلنا الله جل وعلا به من أودية سحيقة ومن مراتع وخيمة فهدانا الله جل وعلا على يديه بهذا الإسلام. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. وحينما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجدها تدعو إلى أن يكون المسلم طالبا معالي الأمور بعيدا عن سفسافها. يقول جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، يدعون ربهم جل وعلا بأن يكونوا أئمة في الدين وأئمة في التقوى وأئمة في الخير. هذه هي الهمم العالية. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسلم وهو يدعو ربه جل وعلا دخول الجنة أن يسأله الفردوس الأعلى. يعني ينبغي أن تكون همة المسلم وهو يسأل الله الجنة أن ينال أعلى درجات الجنة، فإن الجنة 100 درجة، وإن الفردوس الأعلى هو أعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر الأنهار كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. هذه هي الهمم العالية. ولذلك الهمة قيل مأخوذة من الهم، وقيل هي فعلة من الهم، والهم هو مبدأ الإرادة، لكن خصها العلماء بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. ولذلك العامة تقول: قيمة كل امرئ ما يحسن، وأما الخاصة فيقولون: قيمة كل امرئ ما يطلب، قيمة كل امرئ ما يطلب. ولذلك إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. يقول الغزالي وغيره: إذا رأيت الشاب أو الطفل وهو يلعب مع الأطفال إذا قال: من يلعب معي؟ فهذا صاحب همة عالية. وأما إذا قال: مع من ألعب؟ فهذا صاحب همة خسيسة دنيئة بمعنى واطية. ولذلك الأطفال أفعالهم وإراداتهم نواطق بالحسنى في بداية أمورهم، فإما أن تكون إلى سمو وارتفاع، وإما أن تكون إلى حضيض ونزول واقتناع بالدون، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا ينبغي غرس علو الهمة في نفوس الأولاد منذ الصغر. ولذلك الهمم العالية هي همم أصحاب الإيمان الذين لا ترضى نفوسهم بالدون، وإنما يتطلعون دائما إلى العوالي. حتى أن العلماء لما أرادوا أن يعرفوا الهمة قالوا: هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. وجعلنا للمتقين إماما. ولذلك حينما نأتي إلى قضية الهمة في مجالاتها نجد أن الهمة في كل مجال، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين. صحيح أننا مطالبون بأن تكون هممنا عالية في أمور الآخرة، لكن هذا لا يمنع بأن تكون للإنسان همة في مسألة الدنيا، بأن يحصل أعلى الوظائف وأشرفها، وأن يبتعد عن الحرف والمهن الوضيعة، أن يكون حاله طيبة مستقيمة مثلا في هذه الدنيا، بشرط أن لا يريد الدنيا. يعني لا تكون إرادته الدنيا المحضة، لأن الله تعالى ذم الكافرين حينما كانت إرادتهم لهذه الدنيا إرادة محضة، يريدون الحياة الدنيا وزينتها، إنما أرادوا الخلود في هذه الدنيا، فهم لا يريدون الآخرة. لكن المقصود بأن الإنسان ينبغي أن تكون همته في المقدمة في أمور الآخرة. ولذلك نجد بأن الهمم العالية في طلب العلم مثلا، في طلب العلم ينبغي أن تكون همة المسلم عالية ومرتفعة، ذلك أن العلم مما يحبه الله جل وعلا. فلقد بين جل وعلا قيمة العلم في كتابه حينما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وشأن العلم في القرآن عظيم. ولذلك أول ارتباط كان بين السماء والأرض هو في قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وربنا جل وعلا أوجب العلم، جعله فريضة. ولذلك أحيانا هناك من العبادات التي لا تصح إلا بالعلم، حتى إن كثيرا من أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل كابن رجب وغيره وضعوا قاعدة لمثل قضايا العبادات، فقالوا كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، يعني يجب على الإنسان أن يتعلم هذه العبادة. وأحيانا يوجد لدينا من العبادات من لا يعذر أصحابها بالجهل أو بالتكاسل، فيجب عليهم أن يطلبوا العلم فيها. والعلم في الحقيقة من أعظم ما سعى إليه الساعون، ومن أعظم ما يعني سار في طريقه السائرون، فالعلم هو الأمر المحبب. ولذلك امتدح الله جل وعلا أنبياءه ورسله بأنهم أولو علم وأولو معرفة. وكذلك ربنا جل وعلا أوجب على طائفة من المؤمنين أن يتعلموا العلم الشرعي، حتى يعني تبقى الأمة تنبض بالحياة، لأن الأمة لو أجمعت على ترك العلم فلا تسل عنها في أي واد هلكت. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك العلم لا ينال براحة الجسد، وإنما ينال بأضناء الجسد، وأن العلم ينبغي أن تكون للمسلم همة عالية في طلبه. فانظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة حينما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال خطبة عصماء، فقام أحد الحاضرين فقال: يا موسى، هل أحد أعلم منك على وجه الأرض الآن؟ قال: لا. فعتب الله على موسى حيث لم يكل العلم إليه، فقال: إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى. فموسى أصر وصمم وعزم على أن يلتقي هذا العبد الصالح الذي موسى أفضل منه بملء الأرض أو مثل ما بين السماء والأرض، وهو الخضر. والخضر على الصحيح من قول أهل العلم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك معلوم بأن موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك تواضع فسار إليه وقال: أو أمضي حقب. قال أهل العلم: الحقب 80 سنة، وهذه همة عالية منه عليه الصلاة والسلام في طلب العلم. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تلقى العلم من جبريل، وكان يصبر أحيانا حينما تعرض المسائل فينتظر الوحي منه صلى الله منه من جبريل عليه السلام. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت لديهم همم عالية وسامية وسامقة في طلب العلم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع بين كسب الدنيا وطلب العلم، لأنه لا يريد أن يكون عالة على الآخرين، فهو يكسب بكد يمينه وعرق جبينه، ومع ذلك لا يفوته شيء من العلم. انظر إلى طريقته كيف رتب العلم. فكان له جار أنصاري، فقال لجاره الأنصاري: أنزل يوما أنت، أنزل يوم، تنزل يوما يوما أنت، وأنزل أنا اليوم الآخر. بمعنى أنهم كانوا في مزارعهم، فيقول له: أنا أنزل يوما، فما أحصله من العلم من عند النبي عليه الصلاة والسلام أنقله لك، وأنت تنزل اليوم التالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما تسمعه وتحصله من العلم تنقله إلي. وبهذا حصل تكامل عجيب. فلم يفوت أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه العلم ولا الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه همة عالية. الآن كثير من الناس يتعلل ويتعذر بسبب الوظائف، فتجده في الحقيقة يعني أسير الجهل ورهين التخلف، ويزعم بأن الوظيفة تمنعه والوقت لا يسعفه في طلب العلم، وهذا غير صحيح. يستطيع الإنسان يطلب العلم خاصة في وقتنا الحالي الذي توفرت فيه وسائل المعرفة وتقريب العلم عبر هذه الشبكة المعلوماتية وعبر هذه الأجهزة التي يستطيع الإنسان حملها بيده وبجيبه، فيها أصوات الأكابر العلماء من بقايا السلف موجودة على هذه الأجهزة يستطيع سماعها. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يعني أوغل في الجهل بسبب الارتكاس المادي وبسبب حب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة، حتى إن الإنسان لا يعجب أحيانا حينما ترد عليه أسئلة والله ينقضي عجبه وتتقطع نياط قلبه حينما يسمع ما يبعث الأسى والحزن والأسف في النفس من أسئلة. في الحقيقة ما كان الإنسان يتخيل أن مسلما يعيش بين المسلمين يسأل مثل هذه الأسئلة. قد يعني يقول الإنسان هذه الأسئلة ممكن أن يسألها من يعيش في جزيرة من جزر البحر وحيدا ليس عنده أحد في قضايا الحلال وفي قضايا الحرام، حتى في قضايا المحرمات من النساء بعض الناس ليس عنده تفريق، يعرف بأن الأم محرمة والبنت والأخت فقط أو الجدة والعمة والخالة. هناك أشياء كثيرة في الحقيقة لا يحسنونها، وهذا سببه الجهل. لأجل هذا ينبغي للإنسان أن تكون له همة عالية، همة عالية رفيعة سامية في طلب العلم. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هاجروا في طلب العلم وانتقلوا وارتحلوا، حتى أن الواحد منهم يسير من المدينة إلى مصر لأجل حديث واحد فقط، وبعضهم يذهب إلى الشام مثل رحلة جابر إلى عبد الله بن أنيس لأجل حديث واحد فقط ثم يرجع، لأن نيته كانت في طلب العلم. هكذا كانوا يطلبون. قيل لابن عباس بماذا نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول. ابن عباس هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول عنه علي رضي الله عنه ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، يعني هذه الرتبة ما بلغها براحة الجسد وإنما بلغها بإضناء الجسد وبإتعابه وبصلة الليل بمواصلة طلب العلم الليلة والنهار وبركوب الأخطار وبالتعرض إلى كثير من الأمور، حتى أنه يقول إنه ليشكل علي الأمر أو تقع عند المسألة فأذهب إلى أحد أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الظهيرة وهو قائل، فأجلس عند بابه تسف الرياح الرمال عليه الحارة. يقول فلما يخرج الرجل فيقول ما الذي أجلسك يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعني أخبرتنا أتيناك. فقال لا، هكذا كان كبراؤنا يفعلون بعلمائهم. وكان يقول نحن نأتي إلى العلم، وبهذا نال هذه الرتبة السامية بتواضعه. كان إذا جاء إلى زيد بن ثابت أخذ بركاب فرسه وربما أمسك برجله حتى يركب على الفرس، يتأدبون مع العلماء ويرحلون إليهم. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ارتحل من مكة إلى المدينة للقاء الإمام مالك وجلس عنده وحفظ الموطأ، وارتحل إلى اليمن ثم ارتحل إلى العراق ثم ارتحل إلى مصر الذي كان نهاية المطاف به في مصر، وتوفي هناك رحمه الله وقد بقي اسمه خالدا. لماذا؟ لأنه كانت عنده همة عالية في طلب العلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه زرعت أمه محبة العلم فيه وهو صغير، حتى إنه كان يتجهز للذهاب إلى دروس العلم وهو صغير جدا في الليل، فتخشى عليه أمه من الخروج في الظلام، فتمسكه وتهيئه وتلبسه حتى يصلي الناس الفجر، ثم يسفر الوقت إسفارا يتميز فيه الناس، ثم تبعث وتزج به في حلقات العلم، فأصبح إماما من أئمة السنة وإماما من أئمة الدنيا. البخاري رحمة الله عليه يقوم في الليلة الواحدة عشرات المرات يوقد ويشعل السراج ليكتب فكرة انقدح بها ذهنه أو جملة تذكرها فيكتبها. هذه هي الهمم العالية. ابن قدامة صاحب المغني هذا الكتاب الذي يعد موسوعة من موسوعات العلم يقول بلت الدم مرتين في سبيل طلب العلم. كان العلماء يسافرون وينتقلون ويرحلون في طلب العلم، كانوا ربما لا يجدون النفقة للرحلة أو لا يجدون المال لشراء الكتب، فكانوا يمتهنون بعض المهن ويكونون يعني يشتغلون عند الآخرين بالأجرة حتى يكتسب ليشتري كتابا أو قلما أو أو ليسافر في سبيل طلب العلم. هؤلاء في الحقيقة هم أصحاب الهمم العالية، متى ما أن تذكر الإنسان وقرأ في سيرهم حرك الساكن في نفسه وفي قلبه تجاه طلب العلم الشرعي، ونحن مأمورون بطلب العلم. فطلب العلم ليست قضية اختيارية وليست قضية ذوقية، أطلب العلم ولا لا أطلب العلم، لا، مأمور من كل مسلم أن يطلب العلم، لا سيما العلم العيني، علم الاعتقاد والإيمان ومعرفة الله جل وعلا. هذا لا يعذر فيه أحد، لا يقول والله إنسان أنا يعني أجهل أو لا أقرأ ولا أكتب، لا، مطالب بأن تطلب العلم وأن تقرأ وأن تحضر دروس العلماء وأن تسألهم فيما يشكل عليك. كذلك ما يتعلق من المسائل المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، مثل غسل الجنابة ومثل غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، مثل الوضوء والطهارة والتيمم والصلاة، كذلك الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، في الأشياء التي يعني لا بد من توفر هذين الشرطين، كذلك مسألة الصيام والحج، كذلك أصحاب السوق يجب أن يتعلموا الحلال والحرام قبل أن يدخل السوق، يتعلم المسائل الحلال والمسائل الحرام حتى لا يقع في الحرام. هذه الهمم العالية التي ينبغي للمسلم أن يجعلها طبعا له وأن يجعلها عادة له، وأن يقرأ في سير الأولين وفي حياة الماضين وأيضا المعاصرين، كثير منهم أيضا حصلوا العلم بعد جهد جهيد وبعد مفاوز وعقبات اعترضتهم في طريق حياتهم، لكن الله تعالى أيدهم ونصرهم فبقوا من أرفع الناس ومن أعلى الناس رتبة في هذه الدنيا، وهم ورثة الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث عن الهمة العالية ومجالاتها ومجالات هذه الهمة المتعددة حديث طويل ومتشعب وله ذيول، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت في مثل هذه القضية الهامة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما